بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب جواز الإقعاء على العقبين. العقبان هما مؤخرة القدم، مؤخرة القدم. والإقعاء اختلف العلماء في تفسيره، ولكن قال باب جواز الإقعاء. الإقعاء الجائز هو ما جاء في حديث ابن عباس الذي سيذكره المصنف، وهو أن يجلس بإليتيه على عقبيه وأن ينصب قدميه. من يمثل لنا الآن هذا؟ أحسنت، هذا هو الإقعاء، أن يجلس على عقبيه وقدماه منصوبتان. وهذا جائز بين السجدتين في الصلاة، بين السجدتين فقط، ما هو في جلسة التشهد، إنما بين السجدتين. والإقعاء المحرم الذي جاءت به الأحاديث أو المكروه أن ينصب ساقيه ويضع يديه، وأن يجلس على إليتيه ووضع يديه بين ساقيه، كإقعاء الكلب، كإقعاء الكلب. هذا هو اللي جاء فيه النهي، ولا يجوز أن أو مكروه أن تجلس هذه الجلسة في الصلاة. قال الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر قال وحدثنا حسن الحلواني قال حدثنا عبد الرزاق، وتقاربا في اللفظ. انظروا إلى دقة الإمام مسلم رحمه الله، تقاربا في اللفظ، يعني محمد بن بكر وعبد الرزاق الصنعاني. قالا جميعا أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير. ابن جريج ما اسمه؟ ها؟ عبد الملك بن عبد العزيز. وأبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس، أنه سمع طاووسا يقول: قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين، فقال: هي السنة. فقلنا له: إنا لنراه جفاء، جفاء بالرجل. فقال ابن عباس: بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. هذا الذي عناه ابن عباس هنا الإقعاء الجائز، وهو أن يجلس على عقبيه بين السجدتين فقط. قال هنا: اعلم إن الإقعاء ورد فيه حديثان، ففي هذا الحديث أنه سنة، وفي حديث آخر النهي عنه، رواه الترمذي وغيره من رواية علي، وابن ماجة من رواية أنس، وأحمد بن حنبل رحمه الله من رواية سمرة وأبي هريرة، والبيهقي من رواية سمرة وأنس، وأسانيدها كلها ضعيفة. وقد اختلف العلماء في حكم الإقعاء وفي تفسير اختلافا كثيرا لهذه الأحاديث. والصواب الذي لا معدل عنه أن الإقعاء نوعان: أحدهما أن يلصق إليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب، هكذا فسره أبو عبيد معمر بن المثنى، وصاحبه أبو عبيد القاسم بن سلام وآخرون من أهل اللغة. وهذا النوع هو المكروه الذي ورد فيه النهي. والنوع الثاني أن يجعل إليتيه على عقبيه بين السجدتين، وهذا هو مراد ابن عباس بقوله: سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. وقد نص الشافعي رضي الله عنه في البويطي والإملاء على استحبابه في الجلوس بين السجدتين، وحمل حديث ابن عباس رضي الله عنهما عليه جماعات من المحققين، منهم البيهقي والقاضي عياض وآخرون رحمهم الله. قال القاضي: وقد روي عن جماعة من الصحابة والسلف أنهم كانوا يفعلونه. قال: وكذا جاء مفسرا عن ابن عباس رضي الله عنهما: من السنة أن تمس عقبيك إليك. هذا هو الصواب في تفسير حديث ابن عباس. وقد ذكرنا أن الشافعي رضي الله عنه على استحبابه في الجلوس بين سجدتين. وله نص آخر وهو الأشهر أن السنة فيه الافتراش، وحاصله أنهما سنتان وأيهما أفضل فيه قولا. وأما جلسة التشهد الأول وجلسة الاستراحة فسنتهما الافتراش. ما هو الافتراش؟ أن يجلس على قدمه اليسرى، يجلس على قدمه اليسرى وينصب اليمنى، والتورك أن يجلس على اليته اليسرى ويدخل ساقه تحت، يدخل رجله اليسرى تحت ساقه الأيمن أو فوقها. يقول: وأما جلسة التشهد الأول جلسة الاستراحة فسنتهم الافتراش، وجلسة التشهد الأخير السنة فيه التورك. هذا مذهب الشافعي رضي الله عنه، وقد سبق بيانه مع مذاهب العلماء رحمهم الله تعالى. وقوله إنا لنراه جفاء بالرجل ضبطناه بفتح الراء وضم الجيم أي بالإنسان، وعليكم السلام. وكذا نكله القاضي عن جميع رواة مسلم، الإنسان مو الرجل، الرجل. قال: وضبطه أبو عمر بن عبد البر بكسر الراء وإسكان الجيم. قال أبو عمر: ومن ضم الجيم فقد غلط. ورد الجمهور على ابن عبد البر وقالوا: الصواب الضم، وهو الذي يليق به إضافة الجفاء إليه، والله أعلم. جفاء جفاء بالرجل، يعني أنه هو الذي يصدر منه هذا الفعل، فينسب إليه هذا الوصف إذن السنة أحيانا، ما هو على طول كما جاء عن الشافعي من هذا وهذا، أحيانا تجلس مقعيا، الأحاديث يعني يعمل بها كلها، تأتي أحاديث بهذا بوصف وهذه بوصف، ما تترك حديث وتعمل بحديث. السنة أنك تفعل هذا وتفعل هذا، هذا أحيانا وهذا أحيانا، حتى تصيب السنة. والأحاديث إذا ما تكون هذا ما يكون تعارض ترد به الأحاديث، لا، إنما هذا من اختلاف التنوع، تتنوع في العبادة. كما في الأذكار جاءت أحاديث كثيرة في أذكار الركوع وأذكار السجود، إيش تفعل؟ تعال وأذكار استفتاح الصلاة تفعل هذا تارة وهذا تارة وهذا تارة، ولا تقول لا خلاص نعمل به شيء ونترك الباقي. التشهد جاء له أكثر من تشهد، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تعمل بهذا أحيانا وهذا أحيانا، وهكذا هنا تجلس تفترش أحيانا وأحيانا تجلس مقعيا والإقعاء الغير مكروه. وجميع التشبه، يعني لماذا كل التشبه بالحيوانات، سواء كان في إصدار الأصوات أو محاكاة بعض حركاتهم أو يعني التشبه ببعض أفعالهم، هذا كله مكروه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لنا مثل السوء، الذي العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. ليس لنا مثل السوء، يعني التشبه بالحيوان، الكلب يقيء ويعود في قيئه، فالذي يعطي وأعاد مثل هذا، مثل الكلب يقيء العائد في هبته يهب ثم يرجع. أي نعم، فلذلك لا تتشبه بالحيوان، نهى عن التفات كالتفات الثعلب، ونقر كنقر الغراب، وأن يصيح كسيخان الحمار، وهكذا أن يقع كقعاء الكلب، وأن يفترش كافتراش السبع، هذا كله جاء من النبي صلى الله عليه وسلم التنفير عنه. انبساط الكلب أيضا أحسن، وهكذا يعني يضربها في النهار. ثم الشاهد أن الإنسان يحاول أن لا يحاكي الحيوانات لا بالأصوات ولا بالأفعال، ولا بالأفعال. ولقد كرمنا بني آدم، الله كرم الإنسان وميزه بالعقل وميزه بالهيئة الحسنة. إن الله خلق آدم على صورته، وأيضا قال لا تقبح الوجه ولا تقول قبحك الله وقبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك. فهذا كله يدل على أن الإنسان الله عز وجل كرمه ورفع شأنه، فلا يتشبه بالحيوانات، ولا يتشبه أيضا أنت أيها المستقيم لا تتشبه بأهل الفسق، لا تتشبه بأهل الفسق لا في لباس ولا في حركات ولا في الكلام. نزه نفسك، أنت مستقيم، فأظهر الاستقامة في كلامك وفي أفعالك وفي حركاتك وسكناتك. كن وقورا، تأدب بآداب السلف، أنت طالب علم احترم هذا الذي تطلبه العلم. لذلك الله عز وجل شرفك يا طالب العلم وعظمك، وجاء في الحديث إن من إجلال الله، إن من إجلال الله أي تعظيم الله، من تعظيم الله إكرام لشيبة المسلم وحامل القرآن غير الجافع أو غالي فيه. أسأل الله أن يوفقني وإياكم من التمسك بالكتاب والسنة، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.